السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم تنوير. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول تعارض العقل مع النقل كما يعني يسميه بعض الناس، وكان لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب يعني من أعظم الكتب لشيخ الإسلام حول درء تعارض العقل مع النقل. اتكلمنا في المرة اللي فاتت حول تعريف العقل، مكان العقل، ايه الغاية من وجود العقل، هل امتدح الاسلام العقل ام لا، ما هي حدود المعرفة بالعقل، هل ما لا ادركه بعقلي يصح لي ان انكره كما يفعل بعض التنويريين من ادراك عذاب القبر، من ادراك الجنة، من انكار عذاب القبر، من انكار الجنة والنار، من اثارة الشبهات اللي صار حول الاسلام دائما بسبب ان هو عقله غير قادر على استيعاب هذه الاحكام الشرعية التي وردت في القرآن أو وردت في السنة النبوية المطهرة. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور علي عبد الجيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا دكتور علي.
أهلا بك يا دكتور،
شرفتنا ونورتنا.
الله يكرمك، ربنا يحفظك،
الله
يرفع قدرك يا رب.
اللهم آمين. دكتور، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن العقل وما إلى آخر ذلك في تفصيلات في قضية العقل، خلينا نتطرق إلى النقل عشان برضو نصل إلى ما يثيرونه من شبهات. إيه هو المقصود بالنقل؟ وخلينا نقول أيضا ما هي طريقة الوحي، بمعنى كيف أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وبعد أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك
دكتور. اللهم إياك دكتور، الله
وأضيعك في موديل
الله يبارك فيك،
وأسأل الله عز وجل أن يبارك في
هذا فضلك ونحن نتعلم منك.
الله ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك.
تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة العقل وتعارضه، هل هناك تعارض أم لا؟
نعم.
وفصلنا القول في هذه النقطة، مسألة النقل. مسألة النقل يقصد بالنقل القرآن والسنة، أو يقال عليه الوحي، أو يقال عليه السمع، أو يقال عليه الخبر. ده كله يعني يطلق من إطلاقات العلماء على مسألة النقل.
نعم.
ودكتور أحمد خلينا أدي لك معلومة كده بسيطة كده في الأول.
نعم.
لو واحد قال لك لخص لي الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي في كلمتين، بكلمتين في منتهى السهولة،
جميل،
تقدر تقول له هو الإسلام تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، وانتهينا.
تصديق الخبر
وتنفيذ الأمر.
آه.
كل الشريعة الإسلامية لا تخرج عن هذا،
تصديق وتنفيذ،
تصديق وتنفيذ. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في أول البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب أخبار، والخبر قال العلماء، علماء اللغة قال الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب. فكل خبر أتاك عن الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لك لابد أن تصدقه، ما دام أنه قد أتى عن الله سبحانه وتعالى، صحة السند. فعذاب القبر أخبار، ما حدث للأنبياء السابقين اللي ربنا سبحانه وتعالى قص خبرهم ونبأهم في القرآن، كل ده من الأخبار. فالشريعة والدين لا يخرج عن هذين، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. إذا جاءك أمر من الله سبحانه وتعالى فلا بد ان تنفذ، تقول سمعنا
واطعنا.
وده تعريف الاسلام بمنتهى السهوله،
معنى الاستسلام،
معنى
ان تسلم لله رب العالمين. اذ قال له ربه اسلم،
قال
اسلمت، قال اسلمت لرب
العالمين. معنى الاسلام يعني في لو انت شفت مثلا في حرب مثلا، او مثلا الشرطه بتطارد احد يعني اللصوص او كده، فيقول له استسلم، يرفع ايه، يعمل ايه، يرفع ايديه ويقول له انا خلاص استسلمت. لابد ان يكون العبد مع الرب بهذه الصوره، يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان انت لا تستغني عن ربك، انت عبد لله سبحانه وتعالى. واذا اتاك امر من سيدك فلابد ان تسلم. ان انت اذا اتاك امر من الله سبحانه وتعالى ترفع ايديك وتقول ايه، سمعنا واطعنا. وهذا هو كان منهج الصحابه رضوان الله عليهم، لذلك فلحوا وفازوا. منهج الصحابه وشعار الصحابه الكبير اللي تقدموا به على الناس، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والحديث مشهور في هذه الآية.
نعم.
مشكلتنا الآن سمعنا وعصينا. إن يأتيك الخبر من الله سبحانه وتعالى ولا تنفذ، وربما يأتيك الأمر من الله سبحانه وتعالى ولا تنفذ، ويأتيك الخبر وتشغل دماغك وتشغل عقلك وتقول إزاي وكيف وإثبات عذاب القبر إزاي، مع أن النصوص نقل السيوطي وغيره في مسألة عذاب القبر نقل التواتر في هذه الأحاديث في مسألة عذاب القبر. أمور الغيب تقع كما أراد الله سبحانه وتعالى، لكن كيفيتها إيه؟ وصفها إيه؟ أنا لا أدري، إنما وقعت وقعت، ما دام أن الله أخبر فقد وقعت. تمام. طب كيفية الوحي؟ الوحي ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. طريقة الوحي إن ربما تكون بالإلهام في المنام، زي مثلا سيدنا إبراهيم لما رأى رؤيا، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح،
ورؤيا الأنبياء أني أرى في المنام أني أذبحك
فانظر ماذا ترى. فرؤيا الأنبياء وحي، واخد بالك، واحنا بنركز على ان رؤيا الانبياء مش الاولياء او العارفين او كده،
لا ليس اقول الاولياء، ده اقول الدجالين والجهلاء الذين يزعمون انهم راوا الله سبحانه.
حدثني قلبي عن ربي وهذه، لا طبعا احنا بنقول الانبياء رؤيا الانبياء واحد.
نعم.
الطريقه الثانيه
انا تذكرت هذا الرجل الذي كان يعني من كراماته انهم كانوا يقولون انه كان يخطب فوق المنبر عريانا
الشعراني
وكانوا يعدونه أولياء الصالحين، يقول لك كان يرى الله في المنام.
لا ده
هذا هذا المجرم الذي لا يتوضأ، يقول لك ظل لا يتوضأ 40 سنة
وكان يمشي عريانا وسط الناس أسأل الله لهم.
فهؤلاء ليس مقصود الحديث عنهم يعني.
إما بالوحي يكون بالرؤية الصالحة، ويكون بكلام الله المباشر، مثل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وما حدث مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
نعم.
الكلام المباشر من الرب سبحانه وتعالى. وإما أن يكون الوحي عن طريق الرسول الأمين
صلى الله عليه
جبريل عليه السلام.
نعم.
لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأكلمه زي مثلا ما حدث في حديث جبريل، ما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند مسلم.
نعم.
إن دخل علينا رجل شديد وبياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى وكان يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل به.
نعم.
فيعني ده اختصار لمسألة النقل.
نعم. طيب خلينا دكتور ننتقل لمرحلة أخرى أو نقطة أخرى وهي مهمة، وهي كيف يثبت النقل عند أهل السنة. دي نقطة محل خلاف كبير في الحقيقة، ومحل تشنيع من المخالف، أو هيقول لك لا، ما أنتوا طريق الثبوت النقل عند الخوارج لهم طريقة يثبت بها النقل بها، والشيعة الرافضة لهم طريقة أيضا يثبت النقل بها. كيف يثبت النقل عند أهل السنة؟
سؤال في منتهى في منتهى الروعة.
هذا من
يعني فتح
من روعتك وفضلك.
فتح الله لك
الله. الله يكرمك دكتور.
مسألة بقى يعني ثبوت النقل.
نعم.
ومصادر التلقي.
بالضبط.
عند ال
نعم.
عند ال
عند المسلمين.
عند المسلمين.
نعم.
احنا بنقول مصادر التلقي عندنا لا تثبت إلا بالقرآن والسنة.
نعم.
والمقصود بالسنة ما ثبت في السنة. بالقواعد التي وضعها علماء الحديث. وانا دايما بقول لك ان علماء الحديث في منتهى العبقرية.
نعم.
كانوا عباقرة في وضعهم لهذه القواعد. لما يقول لك الحديث الصحيح من شروط اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة والخلو من الشذوذ والخلو من العلة. هذه الشروط الخمسة في صحة الحديث وثبوت الحديث. يعني ما رأينا في أي ديانة أخرى أو في أي ديانة على وجه الأرض الآن تضع هذه الضوابط.
نعم.
بهذه الروعة وهذا
النظام. وهم شهدوا بها يعني حتى غير المسلمين
وشهدوا بها،
علمائهم شهدوا للمسلمين.
مرجليوس قال حق للمسلمين أن يفتخروا بعلم حديثهم. بعلم هذا العبقرية يا دكتور أحمد لما تنظر في هذه الكتب أن أنت تجد هؤلاء كانوا في منتهى القوة والنضج العقلي.
صحيح. صحيح.
فإحنا لا نقبل من لا نقبل إلا ما جاء في القرآن وثبت في السنة الصحيحة.
نعم.
بقواعد علماء الحديث. تمام؟
تمام.
طيب وأنا دلوقتي في الوقت الحالي جاءني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءتني آية من ربي سبحانه وتعالى، هل حق لي أن أتصرف في هذا الحديث وأفهمه على هواي؟
نعم.
لا طبعا. ودي هي يعني هذه النقطة هي نقطة الخلاف. خلي بالك الخوارج لأنهم يكفرون بالكبيرة مسألة الحديث، هم أحرص الناس على مسألة عدم الكذب. لان من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فهو كافر، خرج من المله. مساله الكذب عند الخوارج بالذات، لكنهم فقدوا امرا مهما جدا. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بالقران والسنه بمفهوم سلف الامه. وحطها بين قوسين، مفهوم سلف الامه، لان ده خلل كبير حصل حتى عند مدعي التدين، عند يعني بعد هذه الصحوه الدينيه اللي حصلت في السنوات الماضيه، ان حصل خلل حتى عند هؤلاء الشباب. ان هو يقول لك ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فلما تيجي تقول له طب وقال العلماء في فهم هذا الحديث، يقول لك لا، اذا اتاك كلام من احد العلماء فاضرب به عرض الحائط. الكلام ده جميل، لكن مكانه مش هنا. انت لن تستطيع ان تفهم الدليل كما فهمه السلف، كما فهمه الصحابه رضوان الله عليهم. ان هذا الكلام، القران كلام عربي، والسنه النبويه قيلت في بيئه معينه. طيب السلف، نحن نفهم دين الله بفهم السلف. ودي هي العصمه الاساسيه.
طب هل ممكن دكتور يعني نقول، لكن نلخص هذا المشهد، يعني ان الشيعة او الرافضه يقولون نحن ايضا نسيع القران والسنه، لا الخوارج يقولون نحن نسيع، انا اريد ان اكمل حتى توضح المعنى يعني، والخوارج يقولون نحن ايضا على القران والسنه،
تمام،
وغيرهم من فرق كذا وكذا كذا. نحن هنا نقول، نريد ان نضبط القيد، بمعنى ان نقول ان يعني ثبوت النقل عندنا لا يكون الا بفهم السلف رضي الله عنهم،
بفهم السلف.
يعني نحن نؤمن بالقران والسنه، ولكن الفهم هنا الذي اختلف. نحن نفهم فهم الصحابه وتابعيهم والتابعين وتابعيهم، وانتم تفهمون بعقولكم.
بعقولكم. يعني اعطيك مثال على فهم الخلف. للقران مثلا، فهم المعتزله. يا جماعه، رب العالمين سبحانه وتعالى من صفاته انه متكلم. يقول لك لا. طب جاء في القران قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال لك يعني ابتلاه ربه. الكلم اللي هو الجرح. وبعضهم
كلم الله موسى تكليما،
وكلم الله بعضهم بلغ به التحريف اللي هو قال لو وجدت سبيلا لان احكها من المصحف لفعلت. وبعضهم قال ايه،
وكلم الله
الله جعله مفعولا. وكلم الله موسى تكليما، خطأ، خلل.
يصير المتكلم موسى، وان الله لا يتكلم،
لو ان الله لا يتكلم،
يعني يريد ان ينفي صفه الكلام عن الله باي شكل من الاشكال.
حاشا لله، نعوذ بالله من هذا الكلام. مساله فهم السلف ده مخرج، مخرج من هذه الازمه وهذا الانتشار الفكري الخلل المختل الان. حتى عند يعني الشباب اللي بينتموا لداعش وهذه الافكار عندهم خلل. لو انهم وجدوا او اتبعوا سبيل السلف لوجدوا الرحمه، ووجدوا الرقه، ووجدوا الادب، ووجدوا التواضع. ايه معنى السلف يا دكتور احمد؟ عايز احط لك الضوابط في فهم السلف عشان نبين للناس ونجلي هذه الحقائق. مساله السلف، لابد ان احنا نقول فلان من السلف ان يتوفر فيه عاملا او امران. الامر الاول عامل منهجي، عامل منهجي. الامر الثاني عامل زمني. تمام. ركز معايا دكتور احمد، اني في اخر الحلقه هاخد البساط منك واكون انا واكون انا المذيع عشان اسالك يعني.
نورنا وشرفنا.
الله يحفظك. الله يكرمك. احنا بنقول دلوقتي عامل، عشان نقول فلان من السلف لابد ان يتوفر فيه عاملا. عامل زمني.
طب استنى اكتب عشان طالما هتسئل.
عامل زمني وعامل وعامل منهجي. ايه هو العامل المنهجي؟ ان السلف رضوان الله عليهم قلنا ان منهجهم في التعامل مع النصوص تقديم النقل على العقل. اذا اتى امر من الله سبحانه وتعالى نفذوه، واذا اتى خبر من الله صدقوه.
سيقولون، معذرة على المقاطعة دكتور، هسيب حضرتك تكمل معنا، ولكن سيقولون لك، لا سيما هؤلاء الذين نتحدث عنهم الآن التنويريين، سيقولون هذا جمود عقلي عند هؤلاء. هؤلاء كان عندهم جمود في العقل، فيسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يطبقوه، لكن استغفر الله، لكن هؤلاء يقولون نحن علماء، نحن درسنا في جامعات كذا وحصلنا على شهادات كذا وفعلنا أبحاث كذا، احنا بنفكر، لكن انتوا عندكم جمود في التفكير.
يعني الان انا هرد على هذا السؤال. بس اكتبه عشان يعني.
طيب انا ساجله. نعم.
انا ساجل هذا السؤال.
تمام.
وانا ساجاوبك عليه.
نعم.
ان شاء الله
باستفاضه.
مساله قلنا ان السلف عشان نكون عارفين. لان دلوقتي انتشرت طبعا في مثلا عند الناس ان فلان سلفي او من السلفيه. يعني ايه سلفيه ويعني ايه سلف؟ لابد ان احنا نقول فلان من السلف ان يتوفر فيه عاملان. العامل الاول عامل منهجي، والعامل الثاني عامل زمني. المنهجي هو تقديم النقل وتقديم اوامر الله على العقل. ده العامل المنهجي. الامر الثاني العامل الزمني، كل اللي هو القرون الثلاثه. اللي قال فيهم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم نعم. الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رجح الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام في كتابه الفتح إن لحد سنة 261 هجرية. ليه؟ إيه السبب يا دكتور أحمد؟ لحد السنة دي بالذات ليه؟ قال لك لأن هذه السنة هي التي تغيرت فيها عقيدة أمير المؤمنين من عقيدة أهل السنة إلى العقيدة الاعتزالية، واللي حصل فيها بعد خلق القرآن واللي امتحن فيها أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن. يعني عشان نقول فلان من السلف لازم يتوفر فيه
عامل زمني عامل منهجي.
يعني دلوقتي سيادتك لما أقول عبد الله بن أبي بن سلول هل هو من السلف؟
هو من سلف المنافقين.
هل هو من السلف؟
نعم السلف التنويريين يعني.
هل هو من السلف اصطلاحا؟
لا استغفر الله
ليس من السلف لأنه فقد العامل
العامل المنهجي
المنهجي. لا دلوقتي لما أقول شيخ الإسلام ابن تيمية هل هو من السلف؟
لا 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 شيخ الإسلام رحمه الله
لأنه فقد العامل
الزمني.
الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه
نعم.
هل هو من السلف؟
لا
لأنه فقد العمل العامل فقد العامل الزمني
نعم.
يعني الحافظ ابن حجر توفي سنة 852 تمام. فقلنا عشان نقول فلان من السلف
لابد أن يتوفر معه العامل الزمني والعامل المنهجي.
طب دلوقتي من سار على نهج السلف قلنا خير خلف لخير سلف تمام. نحن نسير على منهج السلف رضوان الله عليه فده دلوقتي احنا بنقول نحن نفهم النصوص بمفهوم هؤلاء
نعم.
بمفهوم هؤلاء السادة
جميل.
لما نذهب بقى للفرق الثانية كل دولا الخوارج والشيعة والمعتزلة يقول لك احنا نستقي من القرآن والسنة
صحيح.
الفيصل اللي بيننا وبينهم الفهم انت بتفهم بايه؟ الخوارج مثلا كانوا في بداية الامر مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكانوا في منتهى العصبية وخلي بالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بخروج الخوارج
نعم.
قال سيماهم التحالق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن أدركهم لا يقتلنهم قتل عاد وثمود. الخوارج دولا كانوا من أشد الناس في العبادة. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يحقوا أحد نعم. يقول لمين؟ يقول لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة يقول للصحابة رضي الله عنهم إن يعني أحدكم يحقر صلاته لصلاتهم وقراءته للقرآن لقراءته
نعم.
يعني انظر هؤلاء تعبدوا وغالوا في مسألة العبادة. طب لما تنظر للخوارج وكانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشافوا أمور معينة من علي بن أبي طالب في الحالة دي بعيدوا عن علي بن أبي طالب وفي قصة طبعا ذكرها غير واحد من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنه
رضي الله عنه
إنه ذهب لعلي بن أبي طالب ثم قال يا أمير المؤمنين دعني أتكلم مع هؤلاء. سيدنا علي خاف على ابن عباس قال لا يا ابن عباس قال دعني أناظرهم وأذهب إليهم لعل الله عز وجل أن يهديهم. فذهب ابن عباس رضي الله عنه وترجل ولبس أجمل ما عنده ثم دخل عليهم وكان عددهم 6000 فقالوا مرحبا بابن عم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الخوارج. مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جئت؟ قال جئت من عندي أصحاب محمد من عندي المهاجرين والأنصار ولا أرى أحدا منهم بينكم فماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وصهره وحبه ماذا تنقمون على علي؟ فكلهم اتجمعوا وبعدين تكلم المتكلم ثم قال ننقم عليه 3 أمور ثلاث حاجات خلي بالك عقل والعقل اشتغل
نعم.
طب ماذا تنقمون؟ واحد أنه حكم الرجال والله عز وجل قال إن الحكم
إلا لله,
إلا لله. وطالما حكم الرجال يبقى خالف أمر الله يبقى كفى وده للأسف يعني إيه بعض القواعد العقلية اللي بيحطها بعض الناس يقول لك أنت خالفتني إذا أنت خالفت الدين ومعنى أنت خالفت الدين إذا أنت خالفت رب العالمين ومعنى أنت خالفت رب العالمين إذا أنت كفرت وده خلل في الفكر يعني انتشار هذا الخلل الفكري الموجود معنى ان انتشار الكفر ان شاء الله يعني اوعدك ان احنا نتكلم عن مسألة التكفير نعم. وظاهر التكفير نعم. نفصلها تفصيلا مسألة التكفير انا دايما اقول التكفير والتفجير وجهان لعملة واحدة من كفر فجر
صحيح
انت لا تكفر بهواك ولا بعقلك ابن عباس رضي الله عنه يقول ماذا تنقمون؟ قال له ننقم عليه 3 أمور
نعم
حتى ما رجل
دعني حتى لا انتقل في حتة التكفير من كفر فجر من كفر من لم يكفره الله سبحانه وتعالى
من لم يكفره الله
صلى الله عليه وسلم
نعم نعم فتح الله نعم التكفير ربنا سبحانه وتعالى أقر كفر أناس معين
نعم.
فمسألة ابن عباس قال ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ننقم عليه 3 أمور حكم الرجال إن والله قال إن الحكم إلى الله ماشي واحد اثنين
نعم
قالوا الأمر الثاني أنه قاتل ولم يسبي فإن كانوا أهل إيمان فلماذا قاتلهم وإن كانوا كفارا فلماذا لم يسبي غنائمهم ده مسألة مهمة وخلي بالك
نعم.
حجج عقلية الأمر الثالث قالوا أنه محى نفسه من أن يكون أميرا للمؤمنين فما دام أنه ليس بأمير للمؤمنين فهو أمير الكافرين فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فقال لو أني جاوب يعني أجبت على هذه الثلاث ترجعون معي؟ قالوا اللهم نعم. فقال أما الأول فعندي من القرآن ما يثبت صحة فعل. طيب هات من القرآن. قال ناشدتكم الله، التحكيم في الإصلاح بين المؤمنين وحقن دمائهم أولى أم التحكيم في أرنب ثمنه ربع درهم؟ قالوا اللهم التحكيم في حقن دماء المسلمين والإصلاح بينهم. نعم. قال فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. التحكيم بين رجل وامرأة أولى أم التحكيم بين المسلمين للإصلاح بينهم وحقن دمائهم؟ قال اللهم التحكيم بين المسلمين وحقن دمائهم. قال فإن الله عز وجل قال عن الرجل وامرأته وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم. قال ابن عباس خرجت من هذه؟ قالوا نعم. طب الأمر الثاني قاتل ولم يزبي. خلي بالك أنهم استدلوا بالقرآن. وابن عباس رضي الله عنه يعني هذا الرجل العالم الإمام رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه عن أبيه انظر إليه وإلى علمه. طب الأمر الثاني قاتل ولم يزبي. طب هو قاتل وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع معاوية مع الجيش الآخر. فقال ابن عباس أترضون أن يزبي أمكم؟ فإن قلتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم، وإن قلتم أنه يزبي أمكم كفرتم. هي أمكم. قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأنتم الآن بين يعني طريقين.
نعم.
فسكتوا قالوا نخرج من هذا. طب هو محى نفسه من أن يكون أميرا للمؤمنين؟ إذن هو أمير الكافرين. قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما كتبته قريش وكتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب هذا ما عاهد رسول الله، فقالوا لا سهيل قال لا، لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، لكن قل سمي نفسك باسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أمحها يا علي. فسيدنا علي رضي الله عنه قال لا لا يا رسول الله والله لا أستطيع. فأشار علي رضي الله عنه إلى موضعها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع منهم 2000 مع ابن عباس. يعني نكص 4000 على عقبه. ده فهم الخوارج مثلا. شوف يعني إن هم ضلوا عن فهم السلف. الشيعة هم يقولون نحن نقول بالقرآن والسنة لكن هذا كذب. يعني الطبرسي لما ألف كتاب فصل الخطاب في تحريف رب الأرباب ضلال بين، يقول إن القرآن ده محرف وإن أضعاف أضعاف مضاعفة من القرآن. مصادرهم في التلقي الأئمة مع أهل عصمة. وإذا جاء الأثر من الإمام فحنا نأخذ به. وبعضهم قال لك لا نأخذ بالأثر ده كتاب الكافي وتجد فيه بلاو وليس فيه قواعد لأهل حديث وكلها ضلال في ضلال. ده الشيعة. طب المعتزلة قدسوا العقل جدا وقالوا إن السنة فيها دلالة ظنية والعقل دليل قطعي، وقدموا العقل على النقل وضلوا. وضلوا. القاضي عبد الجبار هو أول من رفع لواء هذه الفرية. ولكن أهل السنة والجماعة تلقوا الأمر الخبر من الله وصدقوه. وتلقوا الأمر من الله ونفذوه واستخدموا عقولهم لأن يصلوا بها إلى الله تبارك وتعالى. هو أقوم وأفضل منهج عرفته البشرية منهج السلف رضوان الله.
يعني هنا دكتور هل ممكن نصل إلى سؤال مهم وهو إن نقول إن الهداية الحقيقية هي في قيادة النقل الصحيح للعقل؟
قطعا. لا شك لا شك نحن نقول إن قيادة النقل الصحيح للعقل الصريح هذا هو أفضل نعمة من الله على الإنسان. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الهداية الحقيقية والخير كل الخير في اتباع أوامر الله.
لا أن يقود العقل النقل.
لا النقل هو الذي يقود لي. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك. ألا يعلم من خلق؟
هو اللطيف الخبير.
هو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي صممك.
نعم.
هو الذي خلقك. هو الذي سواك.
في أي صورة ما شاء ركبك.
ما شاء ركبك.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى أعلم مما يصلحك ويفسدك. ربنا سبحانه وتعالى ركب فيك الشهوة بس جعل تصريف الشهوة في طريقه الحلال. لو إحنا يعني مثلا صانع السيارة العلة في تصنيع السيارة دكتور أحمد إيه؟ المسير. مصنع السيارة عامل لك في السيارة الفرامل. يعني في وقت معين لازم تعمل فرامل. لازم الفرامل ديت هي وقوفك عند حدود الله. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك العقل والشهوة بس لازم يكون في فرامل تستخدمها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. الهداية الحقيقية في استخدام عقلك لأن تصل به إلى الله تبارك وتعالى. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى فيما غير موضع يعني سمى الشرع نور،
نعم،
والقرآن نور، والطاعة نور، أنت تطيع الله سبحانه وتعالى. قال الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات
إلى النور،
إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وخلي بالك أنا بحييك على تسمية البرنامج بتنوير،
نعم،
إن أنت تستمد هذا النور من القرآن والسنة.
النور الحقيقي في الحقيقة نور القرآن والسنة.
أهل الثقافة الآن يقول لك أنا تنويري وأنا بتاع عايز بحارب الظلامية والجهل. لا، هو بيفر من تهمة إن هو يريد أن يأخذ الناس، يريد أن يأخذ البشرية إلى ظلمات فكرة.
صحيح.
شوف كذا منذ أن تخلفت البشرية عن منهج الله ومنهج السلف، شوية نتبع الشيوعية ونتفاجأ إن الشيوعية ما تنفعش، فكرة باطلة.
نعم.
شوية نتبع هتلر نتبع النازية ونفاجأ إن ما تنفعش، نتبع أفكار أفكار أفكار، والله لا صلاح للبشرية. نعم. إلا في اتباع منهج الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غبقا لنفتنهم فيه. وربنا سبحانه وتعالى قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة الآيات. نعم. فلا تعارض بالعقل على النقل. الهداية الحقيقية والصلاح كله الصلاح في اتباع العقل للنقل. وفي هذا يعني من الأبيات الجميلة قال لك علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته.
نعم.
والعقل قال أنا الرحمن بعرفة. فأومأ العلم إيماء وقال بأين الله في قرآنه اتصف. فقبل العقل رأس العلم، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف.
الله أكبر.
فالعلم الحقيقي في اتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
نعم.
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
نعم.
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالشرع كله نور.
آه.
واللي يبتعد عن الشرع والله في ظلام. انت لما تشوف سيدنا جعفر بن ابي طالب وهو بيتكلم مع النجاشي، يعني هو بيصف حاله الجاهليه، قول حاله الجاهليه كان القوي ياكل الضعيف.
صحيح.
وكنا نسيء الجوار وناكل الميته والمراه
تباع وتشترى
وهذه الامور. انظر لامور الجاهليه.
نعم.
وبعدين انظر لكل القوانين وكل الشرائع اللي حواليك، وانظر الى شريعه الاسلام. نور.
نعم.
نور والله تاخذ بيدك الى الله. يعني من بديع كلمات سيدنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه.
نعم.
هو بيتكلم عن تفسير قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض.
أوه.
ففي كتاب الخواطر الشيخ الشعراوي يقول إيه؟ يقول الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض. ونور الله على نوعين، نور حسي ونور معنوي.
أوه.
فبيقول في النور الحسي اللي هو يعني كنور الشمس والقمر. فبيقول بقى الشيخ الشعراوي.
نعم.
هو بيقول كما أن إذا الشمس خرجت في الظلام كل واحد منا بيضيء لنفسه على قدر استطاعته، كل واحد بياخد لمبات على قد حاله. فإذا ما خرجت الشمس كل واحد معاه مصباح بيطفيه. فمن الجهل اللي انت في وسط نور الشمس تطلع لمبه كده وتقول اصل انا بنور للناس. فكما ان نور الله الحسي اللي هو الشمس كاف لإضاءة الدنيا، فكذلك نور الله المعنوي، نور الوحي، كاف لإضاءة المعنويات. تمام.
نعم.
والله عز وجل قال فيما غير آيات كثيرة جدا في القرآن تبين هذا النور.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف
معروف.
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه.
نعم.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير.
نعم.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار الآيات. فشرع الله عز وجل نور.
آيات القرآن العظيمة يعني
إذا عشت مع هذه الآيات. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والجميل إن حياة حلوة هنا، حياة منورة هنا، هتلاقي النور معاك وانت على في أحرج اللحظات. وقت احتضارك يدخل عليك ملائكة بيض الوجوه فيهم نور من نور الطاعة.
نعم.
والنور يكون معك في قبرك، يدخل عليك الرجل الأزهر الأنور من أنت فوجهك أهل أنا عملك الصالح، ويظل معك النور حتى عرصات القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس
من نوركم،
من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا النور لا يكون إلا في اتباع الإنسان لشرع ربه في القرآن والسنة.
نعم.
وهذا قال صلى وفي هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.
نعم.
قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني
دخل الجنة
ومن عصاني فقد أبى. فالطاعة كل الطاعة والنور والخير والبركات وكل خير الدنيا والآخرة في اتباع الشرع.
إذن دكتور هنا نقول إن العقل الصحيح المنضبط لا يتعارض أبدا مع النقل الصريح الصحيح.
تمام، هذه قاعدة في منتهى الجمال.
جميل.
ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤصل هذا المعنى في قلوب أصحابه.
الله عليه
وسلم. الحديث عندنا حديث عند البخاري ومسلم. أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن يعني يقول يا رسول الله إن أخي قد استطلق بطنه. عنده استطلاق في بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. العسل فيه شفاء. فذهب وسقى أخاه فما ازداد هذا فما زاده هذا إلا استطلاقه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فعلت كذا وما زاده هذا إلا استطلاقا. قال صدق الله وكذب بطن أخيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى صادق. الحافظ ابن حجر في تعليق على هذا الحديث بيقول إيه؟ بيقول وكان من يعني من 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 رحمة الله بهذا الإنسان إن لازم بطنه تزداد استطلاقا، لأن كان عنده مشاكل في بطنه وهذه الأشياء كانت لابد أن تنزل لما شرب العسل. فعندما تطيع الله عز وجل وانت ماشي كده في طاعة الله وفي نور الشرع ستجد الخير في الدنيا والآخرة.
نعم. سألتك سؤال دكتور وقلت لي هأجله بعدما أجيب عن مسألة العامل الزمني والعامل المنهجي لدى السلف رضي الله عنهم في ثبوت النقل. وقلت لك أنهم سيقولون أن السلف رضي الله عنهم يتهمونهم بذلك، أنهم كان عندهم جمود عقلي، لم تكن الحداثة موجودة مثل هذه الأيام، ما كانش في انترنت، ما كانش في شيخ جوجل موجود، ما كانش في فيسبوك وتويتر، ما كانش الدنيا مؤهلة بهذا الشكل، فالسلف ما تاخدش في كلامهم قوي يعني هذا خلاصة هؤلاء التنويريين. يعني ماذا تقول؟
السلف
نعم
هم أعلم الناس بالله.
نعم.
بعد الأنبياء والمرسلين. السلف رضوان الله عليهم لم يكونوا أصحاب جمود عقلي أبدا أبدا، بل هم ساروا على المنهج كما أمرهم الله عز وجل وكما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أنزل الله عليه قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فاتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال تركتكم على البيضاء أو على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهم ساروا على هذا المنهج. طيب هل السلف أصحاب جمود عقلي؟ لا والله، إنما في الأشياء اللي ما ينفعش نشغل فيها عقولنا اتبعوا منهج الله. مثلا السلف رضوان الله عليهم الأحكام التكليفية الخمسة كما يقول أهل الأصول، اللي هي إيه؟ الواجب.
نعم.
يقابله المحرم والمكروه ويقابله المستحب أو المندوب والمباح. دي الأحكام التكليفية الخمسة.
جميل.
أقولها تاني عشان تحفظها.
تمام، فضل.
الواجب، المحرم،
نعم،
المكروه، المندوب، المباح.
تمام.
الأربعة الأولين دولا، الأربعة الأولين الواجب والمحرم والمكروه والمندوب ما ينفعش تشغل دماغك فيهم أصلا. أوجب الله عز وجل عليك الصلاة، صلاة الصبح ركعتين. هذا رأول تقول طب أنا صاحي وأنا قوي وكذا، طب هذا ما صلي اثنين أصلي ثلاثة أو أصلي أربعة، إيه المشكلة يعني؟
نعم.
هل ينفع؟
لا،
لأن ربنا سبحانه وتعالى افترض عليك هذا الواجب بصورة معينة. فرض الله عز وجل عليك صلاة العشاء أربع ركعات، طب أنا تعبان، طب ما صلي ركعة واحدة. الواجب ما ينفعش تدخل دماغك فيه. لما تدخل دماغك في باب تنفيذ الأوامر تظهر على طول بدع الأعمال،
لا سيما أن الأصل في العبادة التوقف،
يعني التوقف
على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله
عنهم. مسألة المحرم ينفع كده أن أنا أقول لك يا دكتور أحمد دلوقتي الساعة اللي أنت لابسها في إيدك دي حرام؟ حرام يا عم، إزاي أنت تلبسها؟ ينفع أن أنا أقول الكلام ده؟ من أين جئت؟ من أين جئت بهذه الحرمة؟ ان انا اقول دلوقتي
الساعة اللي لابسها حضرتك مش حرام؟
لا لا مش حرام. ان انا اقول دلوقتي ان شيء حرام ما ينفعش ان انا اقوله الا بدليل من القران والسنه. طب مساله كذا مكروه برضه ما ينفعش، انا اكره حاجه ازاي؟ ليس هناك أعلم بالله يعني الله عز وجل هو أعلم بذاته والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش أن أنا أقول حاجة مكروهة أو محرمة إلا بدليل. طب المندوب اللي هي السنة هل ينفع أن أنا دلوقتي أقول مثلا أن إحنا نصلي كل يوم كده مع بعض ركعتين وخلص
حلو أو كده
حلو كده ينفع؟ ما ينفعش لأن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأربعة دولا لا يستطيع إنسان أن يتدخل بعقله. طب المباح إذا تعارض في هذه الحالة النقل مع المباح قدم العقل والنقل تابع. إذا تعارض العقل مع النقل مع الواجب والمحرم والمكروه والمندوب قدم النقل والعقل تابع. طب المباح
يقدم العقل
والنقل تابع.
نعم.
أدي لك دليل.
خذ
هذا الدليل. عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة وهم يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل. يجب الأمور اللي هي اللقاحات الذكرية حطها في فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنعون؟ قالوا ورسول الله كنا نصنع. قال أرى أنكم لو تركتموه كان خيرا. فتركوه. النبي لما قال توقفوا وشوف براعة الصحابة ويعني امتثال الصحابة لكلام رسول الله فتوقفوا
صلى الله عليه وسلم
فنفضت أو فنقصت النخيل. فمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي نخلكم؟ قالوا يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه وإذا أمرتكم بشيء من أمور الدنيا فإنما أنا بشر. في الأمور المباحة والبشرية النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ابدع. يعني ان انت تتقدم في 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 تخصصك. هذه امور مباحات تقدم فيها كما شئت.
لم يحرم الاسلام اذا الابتكار او الاختراع
أبداً.
بل عظم منه الاسلام.
خذ مثالا اخر في غزوة الخندق.
نعم.
لما الكفار تكالبوا على المدينة واجتمعوا حول المدينة وردوا ان يعني يقتلوا اهل الايمان. سيدنا سلمان قال يا رسول الله عندنا في فارس كنا اذا حوصرنا خندقنا. فكرة الخندق مش فكرة عربية. ففعل أخذ بها صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق. تمام. في غزوة بدر لما نزل منزلا قال الصحابي عبد الله عمير بن الحميم قال يا رسول الله عمير بن الحميم قال يا رسول الله هذا المنزل أنزلك الله إياه. قال لا إنما هو الحرب. فقال لا يا رسول الله أرى أن هذا ليس بمنزل. لا افعل كذا وكذا وأنزله منزلا آخر عشان الشمس وعشان المياه وكذا. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أصحابه. تمام.
جميل.
فالسلف ليسوا بأصحاب الوجود العقلي.
هل ممكن دكتور نقول أن تعظيم السلف للقرآن والسنة ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم بكثير من تعظيمنا وتوقيرنا له فبالتالي ظهر لهؤلاء ذلك؟ مع الفارق أن هؤلاء الذين يزعمون ذلك لا يعظمون الله ولا يعظمون رسوله. فهنا ظهر الفرق الكبير جدا بين السلف رضي الله عنهم وبين هؤلاء.
السلف رضوان الله عليهم في أمور الشرع يعني في الأمور اللي هدخل عقل إزاي يقف لا يستطيع حتى
هم كانوا لا يستحسنون حتى يعني الدكتور مش هقول لحك يعترضوا ولا يستفهموا ده حتى ما كانش يستحسنوا يعني ما يقولش مثلا طب إيه رأيك رسول الله نعمل كذا يعني
لا
هو كان مجرد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم
يستمع
تحسن الإجابة
سمعنا وطعنا هو الشعار سمعنا وطعنا. مثلا مسألة أن أحيانا يحدث تعارضا مع عقلك والآيات. الصحابة كان تصرفهم إزاي؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كما قال ابن مليكة قال لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن آية من كتاب الله قال أية أرض تقلني وأية سماء تغلني وماذا أصنع وكيف أعمل إذا أنا قلت في آية من كتاب الله ما لا أعلم. سيدنا عمر رضي الله عنه يقرأ كده على المنبر كما روى عنه أنس هذا قال فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فوقف عمر ثم قال كل هذا عرفناه فما الأب؟ كأن سيدنا عمر كان بيبحث على معنى خفي في الأب. فقال كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم أخذ عصا بيده وكأنه يعني كأنه هزاه ثم قال والله إن هذا هو التكلف فخذوا ما تبين لكم من أمر دينكم. ويقف عند الآيات. تنظر
وهو هو نفسه رضي الله عنه أرضاه يأتي عند الحجر ويقبله ويقول إني أعلم أنك حجر ولولا تفعل ضرورة لأن رسولي قبلك ما قبلك. يعني في تعظيم هنا
تعظيم.
للنص والاتباع
سيدي دكتور أحمد.
نعم.
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح على ظهره. فالسلف رضوان الله عليهم كانوا يقفون عند حدودهم.
نعم.
يستخدمون عقولهم بأن يصلوا بها إلى الله تبارك وتعالى وإلى مرضاته.
جميل جدا. طب دكتور لأن الوقت يداهمنا بقي دقائق يعني فخلينا نقول أو نجمل لكي نفك الالتباس يعني. متى يتعارض أو هل يتعارض العقل مع النقل، وهل في حالات معينة يعني ينبغي توضيحها ممكن تظهر للقارئ أو للباحث إن أو توهم القارئ أو الباحث أن هنا يوجد تعارض في العقل أو النقل؟
تمام، سؤال طبعاً جميل. تعارض العقل مع النقل، لا يتعارض العقل مع النقل إلا في حالتين.
حالتين نعم.
الحالة الأولى الحالة الأولى، أنت كده بتهرب من مسألة الأسئلة يعني، أنا كنت أسألك في آخر الحلقة.
إحنا باقي أربع دقايق بس.
طيب يعني نحاول نلخص العقل لا يتعارض مع النقل إلا في حالتين، إما أن النقل لم يثبت أو أن العقل لم يفهم النقل.
يعني ما نقول ان النقل غير صحيح اصلا،
غير صحيح
او ان العقل لم يفهم،
او ان العقل لم يفهم النقل غير صحيح ازاي.
وفي العقل هذا اذا فهمه دكتور ممكن نضيف ان النقل هذا قد يكون غير صريح في هذا التوقيت، ولكن صرف بقرينه اخرى توضحه.
ما هو ده ربما يدخل في الرقم 2 ان هو ان العقل لم يفهم، انما النقل لم يثبت. يعني حديث من الاحاديث ربما تسمع خطيبا على المنبر يعني يدندن بحديث وهو ضعيف ويبقى المشكله او هو موضوع
نعم.
وهو موضوع مثلا او هو ليس من احاديثه صلى الله عليه وسلم وتلاقيه عمل مشكله كبيره. مثلا عندما تسمع خطيبا يقول اول ما خلق الله خلق القلم ثم قال له اكتب، وتلو خطبه يقول اول ما خلق الله خلق العقل ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي ما خلقت شيئا أفضل عندي منك. وفي الخطبة الثالثة يقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، والحديث الطويل اللي
هنا تعرض شديد في النصوص،
تعرض شيء أول ما خلق الله. عندما تنظر في هذه النصوص نظرة متفحص عالم بعلوم الحديث يقول لك الحديث الأول حديث صحيح. نعم. أول ما خلق الله القلم، الحديث الثاني لا أصل له موضوع، الحديث الثالث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر لا أصل له،
يعني تأليف. ذكر الرجل بائع البسبوسة اللي عمل حديث
الهريسة تتشد
ليسوق للهريسة يعني.
وحديث يعني في المنار المنيف من القيم لما قال هذا الحديث الباذنجان شفاء من كل داء، ابن القيم ما أكله من فقير إلا وزاده. في مسألة الحديث الموضوعة كتب ألفت في تجميع الأحاديث الموضوعة، مثلا الكلام في المسجد او الحديث في المسجد ياكل الحسنه كما ياكل النار الحطب.
أيوه صحيح.
لا اصل له،
لا سلام على طعام،
لا سلام على طعام. تجد بقى حديث كثيره، وفي العلماء علماء الحديث دايما انا بركز على النقطه دي، بقول ان علماء الحديث كانوا عبقريه. ودي كلمه سيدنا الله يرحمه رحمه الله عليه، سيدنا وشيخنا الدكتور عبد المهدي عبد القادر
الله يرحمه،
ان هو كان بيقول يا ابني ان علماء الحديث دولا علماء عباقره، وضعوا الحديث وضعوا الاحكام على الاحاديث بالمصطلحات العربية وباللغة العربية المفهومة. واخد بال حضرتك لما يجي لك دلوقتي يقول لك ومن علامات الحديث الموضوع ان هو يحتوي على ما يخالف العقل ويمجه السامع. مثلا سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وهو يحيى بن معين الاثنين مع بعض راحوا في مسجد في الرصافة وقاعدين صلوا مع بعض، فالاثنين قاعدين كده فوجدوا ان واحد من القصاص والجماعة اللي هم القصاصين هم من الأسباب اللي روجت الأحاديث الموضوع. فوقف ثم قال حدثنا أحمد ويحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق له طائرا ريشه من زبرجد ولسانه من ذهب وقدماه من كذا.
وأحمد موجود في المسجد،
وأحمد ويحيى. وبعدين كان يعني أحدهما كان يصلي فتعجل في صلاته وجلس، وبعدين الرجل قاعد يقول الحديث قربت ثلاث صفحات، فنظر يحيى بن معين إلى أحمد ثم قال أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال لا.
أنت قلت الكلام ده يعني؟
أنت ما قلتوش؟ لا. فبعد ما الرجل خلص ولم اللي هو عايز يلمه من الناس، قام أحمد ويحيى فقال يا رجل من الذي حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني به أحمد ويحيى، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أحمد أنا أحمد وهذا يحيى بن معين. فالرجل نظر إليهما ثم قال والله دوما ما كنت أسمع أن أحمد ويحيى أحمقين، وأنا ما وجدت إلا يعني أحمق منكم الآن، أنا أعرف 70 رجلا يقال له أحمد و70 رجلا. إما أن النقل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ذكرني بالرجل الذي لم يستطع قراءة اسم صحيح البخاري، جمعه قرأه جمعة محمد بن إسماعيل.
لا انت تنظر في الأشياء دي يعني من اللطائف.
ناخد اللطيف اللي نختم بيها،
العقل لم يفهم النقل هنسيبها.
سريعا
يعني. طيب نقول يعني بقول لك ان احدهم قال اذا يعني مشيت في الطريق وخرج عليك كلب فقرأ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالتاني رد عليه قال له لا تقل هذا. فكأنه رجل عال قال له أنا أرى أن أنت تأخذ عصا معك لأن كل الكلاب ليست تحفظ القرآن أو أن العقل لم يفهم.
نعم العقل لم يفهم النص.
لم يفهم النص بمعنى. وده كل المشاكل بتيجي من هنا. لما نشوف بقى الشبهات كثيرة جدا يقول لك تعارض العقل مع النقل. أنا أنت ما أنتش فاهم. أنت ما أنتش قادر تستوعب. وعندما تنظر العلماء يعني ألفوا كتب في مشكل الحديث ومختلف الحديث ولهم خطوات معينة في دفع هذا التعارض. إما الجمع بين الحديثين أنت يستر الجمع فإعمال الدليل أولى من إهماله. وإما أن يقولوا بالنسخ. وإما إذا لم يعلم التاريخ تاريخ الحديثين يقولون بالتوقف. وتنظر لهذه الأحاديث يعني سيدنا الله يبارك فيه ويحفظه أنا أرسل إليه الآن تحية من هذا البرنامج شيخنا وهو من مشايخنا شيخنا الأستاذ الدكتور عمر عبد المنعم الفرماوي.
نعم.
وهذا الرجل يعني من أوائل الناس اللي درس لنا مادة الشبهات وإحنا في سنة أولى كلية درس السميع. هذا الرجل من كلامه اللي أنا فاكره كويس اللي هو كان يقول خلي بالك الناس اللي بتثير الشبهات بيروح للكتب اللي ردت على الشبهات كتب مشكل الحديث فيجيب الشبهة ويطمس الرد. يعني هذه الشبهات اللي أثيرت زي حديث لطم موسى عين ملك الموت.
نعم.
زي حديث الذبابة وحديث أبوال الإبل وحديث والآيات التي ظاهرها التعارض في مسألة الهداية وحديث إنكار عذاب القبر كل هذا رد عليه من مئات السنين في هذه الكتب.
نعم.
فشيخنا الدكتور عمر كان يقول إيه؟ يقول يأتون بالشبهة ويطمسون الرد.
صحيح.
وهذا هو المنهج.
أنا كان نفسي أطيل أكثر دكتور حقيقة يعني لكن سمحنا لضيق الوقت.
الله يبارك
كل الشكر والتقدير للدكتور علي عبد الجيد مدرس الحديث بجامعة الأزهر الشريف جزاك الله خيرا.
الله يحفظك
وأحسن الله إليك وربنا يتقبل منك هذه الكلمات ويعرف حسناتك رب العالمين. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام وانتظرونا في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله تعالى من برنامجكم تنوير. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.